بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث أحبتي في العقل العملي والعقل النظري. لتأسيس الفكرة أؤكد على ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن العقل دليل بما هو كاشف عن الواقعيات كشفا قطعيا، والقطع حجة بذاته، لا يحتاج إلى جعل الحجية. اليقين هو انكشاف الواقع، إذا انكشف لي الواقع لا أحتاج أن يقول لي أحد إن هذا الانكشاف حجة. فالعلم هو حالة انكشاف تام 100%، أنا متيقن من الخارج. يبقى تفاصيل أن هذا اليقين من أين جاء، كيف هو، هل يمكن للمولى أن يرضى ببعض الوسائل التي تؤدي إلى اليقين أو لا، هذه التفاصيل الآن ليس محلها. بشكل عام العلم حجة لأنه انكشاف تام عن الواقع، فلا حاجة للبحث في حجية هذا العلم، لأنه إذا أردنا أن نثبت حجية للعلم بماذا نثبتها، بالظن أو بالعلم؟ نحتاج أن نقطع بأن هذا القطع حجة. طيب القطع الثاني الذي جاء كيف؟ هو القطع هو الحالة التامة التي لا تحتاج إلى شيء. هذه ملاحظة أولى بسيطة. الملاحظة الثانية، عندما يقال عقل نظري عقل عملي، لا يقصد أنه الإنسان يحتوي على عقلين منفصلين، مثل ما عنده جزئين في الدماغ عنده عقلين، ليس كذلك. المقصود من العقل النظري والعقل العملي هو نفس العقل الواحد، هو القوة المدركة الواحدة، ولكن خصوصيات الإدراك هي التي تتقسم. يعني يا حبذا يا ليت كان هذا المصطلح العقل العملي يسمى المدرك العملي والمدرك النظري، حتى نخلص من مصطلح العقل العملي والعقل النظري وكأنه نملك عقلين. المقصود من العقل النظري هو ما يدركه العقل، المدركات العقلية بما هي، ما ينبغي أن يعلم. العقل النظري ما ينبغي وما لا ينبغي. يعني العقل إذا أدرك أن هذا الفعل ينبغي أن يفعل، هذا الفعل ينبغي أن يترك، يسمى العقل العملي. وإذا يدرك الأشياء، يدرك الواقعيات، يدرك القضايا التي ليس فيها أنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، يسمى عقل نظري. ذاك الأول عقل عملي، هذا الثاني عقل نظري. هنا يأتي السؤال، أن العقل يوجد الأحكام الشرعية؟ الجواب كلا طبعا. العقل عقل المكلف لا يخترع الأحكام الشرعية، لا يبتدع الأحكام الشرعية، وإنما يستكشف الأحكام الشرعية. القضايا العقلية النظرية تارة، العملية تارة أخرى، تكون جزء ومقدمة في الدليل على الحكم الشرعي. مثلا أحبتي، إذا علمنا من الشارع، إذا ثبت بالدليل الشرعي أنه ما يقبح فعله فهو حرام، إذا دل الدليل الشرعي على هكذا قضية، الدليل الشرعي دل على أنه ما يقبح فعله فهو حرام، أي جهة في الإنسان تثبت أن هذا يقبح أو لا يقبح؟ العقل، العقل العملي. فنقول ثبت بالشريعة أن هذا يقبح فعله، والفعل أليف، أن هذا يقبح فعله. هذا ثبت في الشريعة أن ما أن القبيح حرام، أن ما يقبح فعله حرام، هذا ثبت في الشريعة. ثم نقول الفعل الفلاني، الفعل أليف قبيح، هاي أثبتناها بالعقل. إذن الفعل الفلاني الفعل الأليف حرام. فالمدرك العقلي ما أوجد الحكم الشرعي، وإنما دخل كمقدمة في القياس لإثبات الحكم الشرعي. مثلا هذا مثال ما له علاقة بالمدرك العقلي العام، فقط أريد أن أوضح كيف يمكن للقضية أن تكون مدخلا أو جزءا أو قسما من الاستدلال. إذا قيل إيذاء الأبوين حرام، هذه قضية شرعية، ولكن أنا لا أدري أن هذا الفعل أليف إيذاء أو ليس بإيذاء، فأحتاج أن أثبت أن هذا من الإيذاء. فكوني أدرك أن هذا إيذاء، هذا اختراع للحكم الشرعي؟ لا، ليس اختراع للحكم الشرعي، وإنما مقدمة في القياس لإثبات الحكم الشرعي. هذا إيذاء والإيذاء حرام، إذن هذا حرام. كيف أحبتي مثلا في المختبرات الكيميائية يثبتون أن المادة الفلانية مسكرة، فتدخل هذه القضية أن المادة الفلانية مسكرة تدخل في القياس، هذا مسكر والمسكر حرام شربه، هذا حرام شربه. فالمادة هاي المسكرة كيف تم إثباتها؟ بالمختبر. هنا أحيانا نحتاج إلى مدركات عقلية، تارة مما ينبغي أن يعمل وتارة مما ينبغي أن يعلم، تدخل مثل هاي القضايا، تدخل في القياس، تدخل في مقدمات استنباط الحكم الشرعي لنخرج بالنتيجة. فإذا العقل يدرك الأشياء ويثبت لها أحكامها، إما أنها تعمل وإما أنها تعلم. فإذا جاءت الأدلة الشرعية لتتمم القياس راح نخرج بحكم شرعي. مثلا بالنسبة لمثال آخر لتوضيح الفكرة، أنه إيذاء النفس بمعنى إتلاف عضو منها حرام، إتلاف عضو في الجسد حرام. يأتيني الطبيب يقول المادة الفلانية تؤدي إلى إتلاف الجسد، إذن المادة الفلانية تكون حرام. هذا الإثبات من خلال الطب. مثال السابق إثبات من خلال الكيمياء، عندنا من خلال مدركات العقل. هذا كل ما في الأمر. نلاحظ اللوحة رقم واحد التي تقسم عموم الفكرة، ثم نقرأ عبارة المرحوم المصنف. لاحظوا أحبتي، العقل نظري وعملي، ولا نقصد أن العقل ينقسم إلى قسمين، المدركات العقلية تنقسم إلى قسمين، مدركات نظرية ومدركات عملية. نظري هو فقط معلومات، ما ينبغي أن يعلم، فقط معلومات، فقط مدركات. العقل العملي ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، هذا قبيح لا تفعله، هذا حسن افعله. بينما هذا المدرك هنا ليس له علاقة بالفعل أو الترك، يقول إذا حصل كذا حصل كذا، مثلا إذا وقع الشيء الفلاني وقع الشيء الفلاني، ما له علاقة افعل أو اترك، فقط علم. بعض خصائص العقل النظري، الخصيصة الأولى أن العقل النظري غير مستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء، قطعا هو لا يدرك الأحكام الشرعية، هو غير مطلع على اللوح المحفوظ، لا يدري ماذا في الواقع، العقل لا يدرك الأحكام مباشرة، ولذا نحتاج إلى الشريعة، نحتاج إلى الكتاب والسنة، لأنه لا يدرك الأحكام. الخصيصة الثانية أنه كذلك ملاكات الأحكام لا يدركها، يعني المصالح والمفاسد التي على أساسها شرعت الأحكام أيضا العقل غير مستقل بإدراكها. العقل البشري لضعفه لا يدرك الأسباب الواقعية التي دعت الشارع الأقدس لتشريع الأحكام. ما هي الملاكات؟ طبعا لو كنا نعرف الملاكات كان استخدمنا هذه الملاكات في توسعة وتضييق الأحكام، كلما وجد الملاك وجد الحكم، وكلما انتفى الملاك انتفى الحكم، ولكن هذه الملاكات ليست بأيدينا، لا نعلم الحكم الشرعي ابتداء. يعني مثلا شخص يسألنا أن صلاة المغرب كم ركعة، ما نستطيع أن نثبت من خلال الإدراك العقلي أنها ثلاث ركعات، غير مستقل بإدراك الأحكام الشرعية. طيب عرفنا من الشارع أنها ثلاث ركعات، يسأل لماذا، ما هي العلة، ما هو الملاك الذي جعل صلاة المغرب ثلاث ركعات، أيضا العقل لا يدرك هذه الملاكات ابتداء طبعا، بعد ذلك من الشرع تدرك. الخصيصة الثالثة، لا يدرك صغر الحكم الشرعي، يعني هذا حلال هذا حرام أيضا لا يدركها، هذا صغر الحكم الشرعي، لا يدرك الأحكام الشرعية الكلية ولا يدرك تطبيقاتها مستقلا. إذن كخصيصة رابعة، بلحاظ المعاني المتقدمة يصح أن يقال العقل لا يدل على الحكم الشرعي، بلحاظ ما تقدم من أولا وثانيا وثالثا. إذا كان العقل لا يدرك الأحكام الكلية ولا يدرك ملاكات الأحكام ولا يدرك صغر الحكم الشرعي، يعني هذا الشيء هذا الفعل الخارجي حلال أو هذا الفعل الخارجي حرام، هنا يصح أن يقال ماذا؟ العقل لا يدل على الحكم الشرعي، صحيح أو لا؟ غير مستقل بإدراك الأحكام، غير مستقل بالملاكات، غير مستقل بإدراك الصغريات المفردات الخارجية، لا الكليات ولا الملاكات ولا الصغريات والمفردات الخارجية. إذن بلحاظ ما تقدم، بلحاظ المعاني المتقدمة، يصح أن يقال العقل لا يدل على الحكم الشرعي. ولكن لاحظوا أحبتي، لو ثبتت الصغرى وهي الحكم الشرعي، كيف ثبت؟ بدليله الخاص من الكتاب أو السنة. لاحظوا أحبتي، صغرى الحكم الشرعي تثبت من أين؟ بالدليل الخاص من الكتاب أو السنة أو ما سيأتي للحسن والقبح العقلي من خلال العقل العملي الذي سيأتي. أمكن للعقل النظري أن يدرك الملازمة، وهي التلازم بين هذا الحكم وبين حكم شرعي آخر، فيثبت أو فيثبت الحكم الثاني أو فيثبت هو الحكم الثاني بتوسط العقل، يثبت الحكم الثاني بتوسط العقل. كيف أحبتي؟ يعني إذا قيل مثلا إذا قيل إذا وجبت الصلاة وجب الطهور، إذا وجبت الصلاة وجب الطهور، هاي الملازمة بين وجوب الصلاة وبين وجوب الطهور، هاي الملازمة ملازمة عقلية نظرية، ليس فيها ينبغي وما لا ينبغي. إذا وجبت الصلاة وجب الطهور، ليس فيها افعل ولا تفعل، هي من مدركات العقل النظري. فإذا ثبت وجوب الصلاة، يعني ثبتت الصغرى بدليل خاص وهو الكتاب أو السنة، وجوب الصلاة ثبتت، وعندنا ملازمة عقلية بالعقل النظري، إذا وجبت الصلاة وجب الطهور، والصلاة قد وجبت، إذن الطهور وجب بتوسط العقل. فمن خلال الملازمة أحبتي بين الحكم الأول الثابت وبين حكم ثابت ثبت التلازم بالدليل العقلي النظري، نستطيع أن نصل إلى بتوسط العقل، نستطيع أن نثبت الحكم الثاني وهو وجوب الطهور مثلا. إذن بلحاظ المعنى رقم 5، يصح أن يقال أن العقل ماذا؟ يدل على الحكم الشرعي أو لا؟ نعم العقل يدل على الحكم الشرعي بلحاظ العقل النظري، بلحاظ أنه يدرك الملازمة، فإذا ثبت الأول بدليله الخاص ثبت الثاني من خلال الملازمة. فإذن بلحاظ أن العقل غير مستقل بإدراك الأحكام الكلية، غير مستقل بإدراك ملاكات الأحكام، غير مدرك للصغرى الحكم الشرعي هذا حلال هذا حرام، يقال العقل لا يدل على الحكم الشرعي، ولكن من خلال الملازمة العقلية بين حكم أليف وحكم باء وقد ثبت أليف بدليله الخاص، من خلال الملازمة العقلية راح يثبت الحكم باء، وهنا يقال أن العقل يدل على الحكم الشرعي. لاحظتوا أحبتي؟ هذا بالنسبة للعقل النظري. بالنسبة للعقل العملي أيضا بعض خصائصه كذلك، لاحظوا القضية مكررة مكررة هنا، وعمدا كررتها مرتين لكي تتضح الفكرة. بعض خصائص العقل العملي: أولا غير مستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء، كذلك غير مستقل بإدراك ملاكات الأحكام الشرعية، لا يدرك صغر الحكم الشرعي، فبلحاظ المعاني المتقدمة يصح أن يقال العقل لا يدل على الحكم الشرعي. ولكن العقل العملي، وين كلامنا بالعقل العملي؟ هنا اختلفت النقطة رقم 5 هنا عن النقطة رقم 5 هنا أحبتي. هنا العقل النظري يدرك الملازمة، إذا وجب الأول وجب الثاني، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا بالعقل النظري. هنا العقل العملي لا يقول إذا وجب الأول وجب الثاني، يقول افعل ولا تفعل. العقل العملي في موارد الآراء المحمودة الحسن والقبح إنما يدرك ما ينبغي أم ماذا؟ أن يعمل بقطع النظر عن الفاعل. وهنا قد، وأؤكد على كلمة قد، قد يحكم العقل النظري بالملازمة اليقينية بين هذا الإدراك للعقل العملي وبين حكم الشارع على وفقه. يعني إذا قال العقل شيئا قد يدرك أنه قطعا المولى أيضا يقول به، قد يدرك أن الشارع سبحانه وتعالى قطعا يقول بذلك، وليس للعقل العملي أن يشخص أن هذا الفعل ينبغي فعله من خصوص فاعل معين، فإن ذلك من نوع الإدراك الأمور الواقعية، وهو من نشاطات العقل النظري للعقل العملي. تأتي هذه الفقرة إن شاء الله، ثبتها هنا حتى تبقى في كتابة الأخوة في دفتر الأخوة. بلحاظ المعنى السابق يصح أن يقال العقل يدل على الحكم الشرعي. إن شاء الله أكرر الفكرة مرة أخرى حتى تترسخ. لاحظوا مستطيل القاعدة: تقسيم العقل إلى قسمين، نظري وعملي، لمجرد بيان أدوار ووظائف العقل. ولا يعني هذا التقسيم، لا يعني أن هناك في الخارج ماذا؟ عقلين منفصلين، وإنما هو عقل واحد له دوران: دور الاستكشاف الخالي، إذا وجب شيء وجبت مقدمته، الأربعة زوج، الخمسة فرد، الثمانية تنقسم على نفسها بلا كسور مثلا، والعقل العملي الذي هو الإدراكات في موارد الآراء محمود ينبغي ولا ينبغي. أحيانا بتوسط ينبغي نقطع نجزم أن الشارع أيضا يقول بذلك، أو في موارد لا ينبغي يمكن أحيانا أن نجزم بأن الشارع لا يريده وأن الشارع يحرمه، لا يحرمه تبعا للعقل، ولكن لأن العقل كشف أن هذا الأمر قبيح إلى درجة قطعا الشارع قد حرمه. وبلحاظ هذا المعنى يصح أن يقال العقل يدل على الحكم الشرعي. نقرأ عبارة المصنف، وإذا بقي شيء غامض أيضا نكرر أمثلة أخرى. قال: إنه قد تقدم في الجزء الثاني أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك، وليس تقسيما لنفس العقل، وإنما ما يدرك تارة يكون نظريا وتارة يكون عمليا. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع، والمراد بالعقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل الأفعال، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله وهذا الفعل لا ينبغي فعله. هذا الأول يسمى عقل نظري، الثاني يسمى عقل عملي. فمثلا الحسن إلى الفقير، الإحسان إلى الفقير من مدركات العقل النظري أو العقل العملي، العقل العملي هذا ينبغي. الإضرار بالفقير لا ينبغي فعله، عقل عملي. أما إدراك الأشياء أن الشيء الفلاني إذا وصل إلى المرحلة الفلانية حصل فيه شيء فلاني وفلان شيء يلازمه، مدركات عقلية، والمدركات العقلية تستخدم في العلوم وليس فيها افعل ولا تفعل، ليس فيها دعوة إلى الفعل أو إمساك عن الفعل، هذا عقل نظري. ثم يقول إنه ما المراد من العقل الذي نقول إنه حجة من هذين القسمين؟ إن كان المراد العقل النظري، هذه أحبتي النقاط الثلاث الأولى التي كأنها تستشكل على العاقل وتريد أن تقول أن العقل لا يدرك الأحكام، والمصنف أيضا يقول صحيح بهذا المعنى بهذا التصوير، صحيح العقل لا يدرك الأحكام، فلا يمكن العقل النظري أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء، أي لا طريقة للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمات. الملازمات يكون عنده حكم ثم هو يقول أن هذا الحكم يلازمه فلان كذا فيصل إلى الحكم الثاني، هذا عمل العقل، أنه ابتداء يكتشف يستكشف يحكم بالحكم الشرعي، لا، أي لا طريقة للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع، العقل ما يدرك ابتداء. والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام اللي هو النبي وخليفة النبي من قبله تعالى لتبليغها، ضرورة أن أحكام الله سبحانه وتعالى ليست من القضايا الأولية. لو كانت من القضايا الأولية 1+1=2 هاي ما تحتاج إبلاغ، ولكنها ليست كذلك، أن الطواف 7 أشواط، أن صلاة الظهر إخفاتية، صلاة العشاء جهرية، هذا لا يدرك بالعقول، وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواس الظاهرة بل الباطنة، وليست أيضا مما تنالها التجربة والحس، وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها من المعصوم، وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها. فمثلا يقال هذا ابن، طبعا العقل يدرك هذا ابن يعني له أب، يدرك العقل، ولكن ما اسمه؟ هل يمكن للعقل أن يدرك اسم هذا الشخص؟ لا يستطيع أن يدرك اسم هذا الشخص. لماذا؟ لأن وضع الاسم من الوضعيات من التواضع، وهذا التواضع لا يدرك بالعقل. وكذلك الأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى يضعها بما يشاء من حكمته البالغة ولا نستطيع أن نصل إليها. هذا أولا، هذه النقطة الأولى أحبتي، أنه لا يدرك الأحكام. النقطة الثانية، وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام، الملاكات المصالح والمفاسد التي على أساسها يشرع الحكم، وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكاته التي أنطت بها الأحكام عنده، والظن لا يغني عن الحق شيئا. قد أظن، قد يصير عندي ظن أنه لعله القضية الفلانية موضوعة بسبب الحكمة الفلانية، بسبب العلة الفلانية، بسبب الملاك الفلاني، ولكن هذا ظن لا يغني عن الحق شيئا. وعلى هذا، بناء على هاتين النقطتين، فمن نفى حجية العقل وقال إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق، إذا أراد من ذلك الكلام ما أشرنا إليه، وهو نفي الاستقلالية، أن العقل غير مستقل بإدراك الأحكام، وهو نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاكاتها، من إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى، كصاحب الفصول وجماعة من الأخبارين، هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل ليس هنا محله، ولكن خانه التعبير عن المقصود. وإذا كان هذا مرادهم، إذا كان مرادهم من نفي كون العقل يكشف عن الحكم، إذا كان هذا مرادهم فهذا صحيح، ولكن هذا ليس محل بحثنا. نحن نتفق معهم على أن العقل لا يدرك الحكم بهذا المعنى ولا يدرك ملاكات الأحكام بهذا المعنى، كله صحيح، ولكن بحثنا ليس هنا، محل النزاع ليس هذا، تحرير المسألة ليس كما يقولون. وإذا كان هذا مرادهم فهو صحيح في نفسه ونحن نقبله معهم ونقول كما يقولون، ولكنه أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي. طيب شيخنا ماذا تقصدون؟ يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.